التي أهما مكلفان بأداء العبادة وقت النوم والنسيان؟
غير مكلفين بالأداء.
غير مكلفين بالأداء. ومن قال بأنهما مكلفان ماذا يعني؟
أنهما مكلفين باتخاذ وجوبه،
يعني أن هذه أن وجوب هذه العبادة مثلا قد انعقد في حقهما، قد انعقد في حقهما و يصليانها عند التمكن، يعني عند التذكر وعند اليقظة. أما التكليف الذي هو بمعنى الفعل وقت النوم والنسيان فهذا ليس به ما يقول، لا يقول به إلا من أجاز التكليف بما لا يطاق، وهذا الذي مسألة التكليف بما لا يطاق تأتي إن شاء الله تعالى في درس اليوم. ومن قال بأنهما مكلفان عن أن يعتقد وجوب إيجاد الفعل منهما متى توفر شرطه والسكران سكران على قسمين
الذي هو الباصح، فإذا كان باصح فغير مكلف.
الباصح
كان وضعية،
نعم،
الذي يجمع على عقله،
نعم،
أو غير الباصح إذا كان العقول ثلاثة وكان ثلاثة
يعني الطافح ليس بمكلف، فإنما مسألة إلزامه في قيام المثلثات هذا من قبيل ربط الأحكام بالأسباب الذي هو الخطاب الوضعي عليه أم على عاقلته؟ ها؟ عليه، الأصل أنه عليه، وإنما ذاك المجنون يؤخذ من ماله وإن لم يكن له مال من أوليائه، والسكران أصل أنه عليه إلا في ماذا؟ إن لم يكن له شيء أو كذا، هذا شيء ما ذلك ثلاث رقين
إذا لم يكن شيء.
نعم. والصحيح أن السكران الذي لم يطفح يعني معناه أنه لم يوطى على عقله وإنما هو في بداية الطرب، هذا يكلف. لا، أما الصلاة التي يدخل وقتها عند استحكام الخمر في عقله فهو منهي عنها، وإنما هو مكلف لماذا؟ لو صدرت منه، لو صدر منه طلاق وصدر منه يعني بيعا وهو ما زال عاقلا يعقل لأنه في بداية الطرب والنشاط، فهو يعني قبل استحكام التغطية عليه فهو في بداية السكر. أما السكران الذي لا يعلم ما يقول فهذا غير مكلف، فالسكران الذي هو في أول سكره فهو مكلف، وإنما ينهى عن الصلاة لأنه يعني يغلب على الظن استحكام الخمر وقت الصلاة فلا يدري ولا يشعر ما يقول. إذا كان إن كان يعني يغلب على ظنه أنه يستحكم عليه عقله وقت الصلاة فهو منهي عن الصلاة لا يصلي. وأما إن كان ما زال في أول الطرب ويغلب على ظنه أن يعني من عادته يعني قد تعود أنه ما يستحكم عليه إلا بعد نصف ساعة ويقوم يصليها في خمس دقائق عشر دقائق فهو مخاطر.
طلق أو باع
في حال الطفح بعد فرطان أدري ما فعل، هذا ما هو طفح، إذا قال أدري وأعلم ما فعلت فهذا ليس الطفح، وإنما الطفح الذي قال الله سبحانه وتعالى حتى تعلموا ما تقولون فهو لا يعلم ما يقول. طيب يا أخوان، بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وأما المكره فجزم المؤلف رحمه الله تعالى، وهذا التكران الذي تقدم ذكره يعني في مسألة ما لو خرج الوقت يأثم، ويكون في حكم من أخرج الصلاة نقصها. نعم. قال: وأما المكره فجزم المؤلف رحمه الله تعالى بأنه مكلف، وإطلاقه تكليفه يعني إطلاقه يعني إطلاق ابن قدامة تكليفه يعني تكليف المكره، وتكليف منصوب بالمصدر الذي هو إطلاق يصلح ولكن في أكثر من نسخة، وإطلاقه تكليفه يعني الهاء الأولى تعود على ابن قدامة والهاء الثانية تعود على المكره، يعني وإطلاق ابن قدامة تكليف المكره من غير تفصيل لا يخلو من نظر، إذ الإكراه قسمان: قسم لا يكون فيه المكره مكلفا بالإجماع كمن حلف لا يدخل دار زيد مثلا. أنت عندك وإطلاقه أم إطلاق؟
وإطلاقه
الذي كان عنده إطلاق كانهم تستيث من الطابعة، وإلا فهذا الذي عندنا فيه. قال: قسم لا يكون فيه المكره مكلفا بالإجماع، سيأتي هذا القسم القسم الثاني. هذا المكره يا إخوان إذا كان كالآلة في يد الغير فهو ليس بمكلف، لا قدرة له على رد ما أكره عليه فهو ليس بمكلف. مثاله أن يأتي شخص برجل كما سيمثل مصنف حلف أنه لا يدخل دار فلان، فأتى بعض الناس وكتفوه وأخذوه وحملوه قهرا حتى أدخلوه تلك البيت، فهنا لا قدرة له، ما يستطيع أن يدفع هذا الذي حصل منه. وقسم آخر يستطيع ولكنه يهدد بضرب بقتل بما شبه ذلك، فهو يستطيع الترك ولكنه مهدد بماذا؟ بأنه إن لم يفعل يحصل منه كذا وكذا. القسم الأول قال: قسم لا يكون فيه المكره مكلفا بالإجماع كمن حلف لا يدخل دار زيد مثلا فقهره من هو أقوى منه وكبله بالحديد وحمله قهرا حتى أدخله فيها، فهذا النوع من الإكراه صاحبه غير مكلف كما لا يخفى، إذ لا قدرة له على خلاف ما أكره عليه، ما يستطيع أن يدفع ويفعل الشيء الذي هو خلاف ما أكره عليه، وهو في هذه المسألة عدم دخول الدار لا يستطيع أن يفعله. قال: وقسم هو محل الخلاف الذي ذكره المؤلف. قسم هو محل الخلاف الذي ذكره المؤلف يعني ينبني على المسألة الأولى أنه لو أدخل قهرا فإنه لا يحنث ولا يكون ماذا يعني حانثا في يمينه، لأنه ماذا مكره في هذا في هذه المسألة، وهذه المسألة من حقوق الله وهي كفارة اليمين، وأكره على شيء لا يستطيع دفعه فلا يكون حانثا، والحال هذا. قال: وقسما هو محل الخلاف الذي ذكره المؤلف، والذي عاب عليه المصنف على ابن الشنقيطي أنه لم يفصل، إنما ذكر المصنف القسم الثاني فقط ولم يذكر القسم الأول. قال: وقسما هو محل الخلاف الذي ذكره المؤلف، وهو ما إذا قيل له فعل كذا مثلا وإلا قتلتك أو وإلا ضربتك ضربا شديدا أو وإلا يعني أخذت ابنك وإلا قتلت بعض أقاربك أو ما شابه ذلك. قال: وجزم المؤلف بأن المكره هذا النوع من الإكراه مكلف، مش يعرب هذا؟ ما يعرب هذا يا خليل؟ وجزم المؤلف بأن المكره هذا النوع من الإكراه مكلف. ها؟ لا الصواب أنت ايش عندك يا أبا خليل؟ ما في 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 قبلها في؟
لا
هذا عند خليل. لا هناك يعني القول يعني أقرب من هذا، لأن المكره هذا النوع الكراه أحل إن وإلا إن أحببت أن تفكر عند العديد عندك يا أخي محمد مفعول مطلق. نعم يعني نائب عن المفعول عن المصدر مما ينوب عن المفعول عن المصدر في المفعولية يعني في باب المفعول المطلق من إشارة ضربته ذلك الضربة ضربته هذا الضربة فهو مفعول مطلق نائب عن المصدر. قال وجزم المؤلف بأن المكره هذا النوع من الإكراه مكلف يعني ما هو هذا النوع الذي فيه مثلا تهديد افعل وإلا قتلت افعل وإلا يقول هو مكلف لماذا يقول لأنه يستطيع أن يفعل وأن يترك قادر ولكن هناك تهديد. قال وظاهر كلامه أنه لو فعل المحرم الذي أكره عليه هذا النوع من الإكراه لكان آثما والظاهر أن في ذلك تفصيلا فالمكره على القتل بأن قيل اقتله وإلا قتلتك أنت لا يجوز له قتل غيره. قال وإن أدى ذلك إلى قتله هو وأما في غير حق الغير فالظاهر أن الإكراه عذر يسقط التكليف بدليل قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وفي الحديث إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه والحديث وإن عله أحمد وابن أبي حاتم فقد تلقاه العلماء بالقبول وله شواهد ثابتة في الكتاب والسنة مما يدل على هذا قول الله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فقال قد فعلت فإذا الخطأ والنسيان الإثم عنهما مرفوع ومن أدلة الإكراه من السنة من الكتاب قول الله سبحانه وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان أي فإنه لا يأثم ولا يعد ماذا كافرا وإن تلفظ بكلمة الكفر. طيب بارك الله فيك يعني هذا القسم الثاني الذي هو القسم الأول يا إخوان يكون فيه العبد في حكم الآلة لا يستطيع أن يفعل خلاف ما أكره عليه فهذا ليس بمكلف. القسم الثاني يستطيع أن يفعل ولكنه ماذا مهدد يستطيع أن يفعل ولكنه مهدد فبحسب هذا التهديد إن كان التهديد هذا بحيث أنه يحل به ما لا يتحمله من ضرب شديد قد يؤدي إلى قتله أو من قتل أو من استباحة مثلا عرضه أو ما أشبه ذلك فهذا فيه تفصيل فيه تفصيل. إن كان في حق الآدمي في حق فوق الآدمي مثلا يكره على الزنا بامرأة يكره على قتل نفس المحرمة فهنا لا يجوز له أن يفعل ما أكره عليه. وإن كان في حق من حقوق الله يعني ما لا يتعلق بحقوق الآدمي كان يكره مثلا على شرب الخمر كان يكره على يعني فعل يعني التلفظ بكلمة الكفر إلى غير ذلك فهنا يتنزل عليه هذا الحكم وأنه غير آثم إذا فعل ما أكره عليه مع قيام التهديد من قادر على إنفاذ ما هدد به. وهناك من فصل أيضا فقال هو مسألة الأقوال يعفى عنها ولو كانت في حق الغير ومسألة الأفعال لا يعفى عنها وأشار إلى هذا أو ذكر هذا ابن القيم رحمه الله تعالى فصل بين الأقوال والأفعال. فإذا قيل لك مثلا قل في فلان بأنه كافر أو قل في فلان بأنه ظالم أو بأنه كذا أو كذا وإلا قتلتك ففي مثل هذا لك أن تقول لك أن تقول فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا يعني وأنت مكره في هذه الحالة ولأن القول ليس كالفعل القول يعني يكون كلام المكره ككلام النائم والذي يهدي وأما كلام الفعل فإنه فعل معناه أنه ما يستطاع رفعه يكون قد وقع كقتل نفس محرمة أو الزنا بامرأة ماذا يعني فهذا لا يستطاع رفعه لو وقع. أما مسألة الأقوال قل كذا وإلا قتلناك فهذه الأقوال تكون أخف من الأفعال هناك فرق في هذا الباب بين الأقوال وبين الأفعال. قل وفعل
يعني
فهذا قول يعني ترتب عليه فعل. مثلا لو قيل له ثلاثة أتوا بثلاثة شهود يعني زور، وأتوا بالرابع أكرهوه على الشهادة، قل كذا وإلا قتلناك. ففي هذه الحالة إذا تيقن أو علم أن ذلك الشخص سيقتل بسبب قوله فينزل قوله منزلة الشهادة. والكلام هنا في مسألة الأقوال التي لا يترتب عليها يعني ماذا فعل، وإنما هي مجرد أقوال تكون صادرة كأنها خرجت منها من ممن يهذي أو ممن هو نائم. نعم. قال رحمه الله تعالى هذا معنى كلامه، هذا معنى كلامه. قال فالمكره على القتل إلى آخره. قال لا يجوز له قتل غيره وإن أدى ذلك إلى قتله هو. قال وأما في غير حق الغير يعني فيما بينه وبين ربه، فإذن هناك ما كان في حق الغير وهناك ما كان في حق الله، وهناك ما كان في الأقوال وهناك ما كان في الأفعال. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك في مسألة أخرى قد أشارت على إلى المعفوز والشكر والمصنفه طيب الأخ يقول في التنبيه قد أشار هل يجوز هذا في حق الله؟ من باب الإخبار، من باب الإخبار يذكرون هذا، لكن ما يعني من عنده شيء في هذا يا إخوان؟ قال أشار الله يعني قد أشار الله تعالى إلى ضابط هذه المسألة في كذا أو كذا، ينظر في هذا أيضا أكثر. يعني هو المصنف رحمه الله تعالى يقصد بهذا أنه ليس نصا وإنما يعرف من المفهوم من الإشارة، من باب الإشارة التي تأتي في باب ماذا الباب في كتاب المفهوم. ولكن هل يعني يمتنع الإخبار عن الله في ذلك بأن يقال أشار الله في ذلك؟ بعضهم انتقد يعني قد حكى الله عن كذا وكذا مع وروده في كلام بعض العلماء، ولكن بعض العلماء كابن جرير مثلا ونحوه إذا ذكر مثل هذا فيقصد ما ذهب إليه الأشاعرة. طيب ننظر في هذا. قال المصنف رحمه الله وأما خطاب الكفار بفروع الإسلام، أخرج ماذا يا إخوان؟ خطاب الإيمان، أهم مخاطبون بالإيمان أم لا؟ مخاطبون بالإيمان أم لا يا إخوان؟ مخاطبون بالإيمان. إلا عند من؟ إلا عند أصحاب وحدة الأديان صلى الله العافية، يعني الذين ما يعني لازم قولهم يا إخوان وليس نصا يعني نصا على ذلك، لازم قولهم أن يعني تتبع أن الأمة جميعا تتحد أمة المسلمة والكافرة يتحدون على الأشياء التي اتفقت عليها الديانات من مكارم الأخلاق والمحسن المعاملة وماذا بارك الله فيكم، وبعد ذلك كل يفعل يعني مسالمة مسالمة مسالمة. إنما يعني أهم شيء التعايش السلمي، أن يعيش المسلم مع اليهودي مع النصراني معايشة سلمية. وأما المسألة أنك تأمر النصراني به وبالإسلام أو أنك تقاتل النصراني يعني الكافر حتى يسلم، أو يعني تضطهد يعني ماذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاضطروه إلى ضيقه أو ما أشبه ذلك، من يعني هذا فيه هدم يا إخوان لدعوة المرسلين جميعا. هذه المعاقد التي يسمعها بعض الأوقات يعني إذا سمعت من الإذاعة بعض ذلك يعني تكاد يعني يأتيك القيء، يأتيك القيء من ذلك الكلام الذي يصدر عن بعض المسلمين في ذلك، ويعني يقررون ويثبتون أن لهم الحق في دياناتهم وأن كل واحد يعني كما يقال كل واحد صلح سيارته، يعني أنتم مشوا كما أنتم ونحن نمشي كما نحن نتعايش تعايشا سلميا ونتعايش تعايشا سلميا إن شاء الله العافية. قال وأما خطاب الكفار إن شاء الله نهدي المسلمين. نعم. أما خطاب الإيمان أن الكفار مخاطبون بالإيمان فهذا متفق عليه أنهم يخاطبون بالدخول في الإيمان، بالدخول في الإيمان يا أيها الناس اعبدوا ربكم واختلفوا فيما في خطاب يعني في خطابهم فيما هو وراء ذلك. قال وأما خطاب الكفار بفروع الإسلام فاختلف فيه، فقيل غير مخاطبين بها، يعني غير مخاطبين بفروع الإسلام. وسيأتي مذاهب كلام مصنف الشنقيطي رحمه الله. قال واحتج من قال بأنهم غير مخاطبين بها لأنهم لو فعلوها في حال كفرهم لم تقبل منهم. فيها ثلاثة مذاهب هذه المسألة، منهم من قال هم مخاطبون وأطلق، ومنهم من قال غير مخاطبين وأطلق، ومنهم من قال يخاطبون بالنواهي ولا يخاطبون بالأوامر. الذين قالوا بأنهم مخاطبون سيأتي أدلتهم. الذين قالوا بأنهم غير مخاطبين قالوا لأنهم كما ذكر المصنف لو فعلوها ما تقبلت منهم. لو أن كافرا قام الآن وأدى الزكاة، قام وصلى، قام وذهب وحج بيت الله، فهو كافر، يقبل منه أم لا يقبل؟ لا يقبل منه. قالوا فإذا إذا كانت لا تقبل منه فهو غير مخاطب بها. قال رحمه الله تعالى واحتج من قال بأنهم غير مخاطبين بها بأنهم لو فعلوها في حال كفرهم لم تقبل منهم ولا يجب قضاؤها عليهم بعد الإسلام، وإذا أسلموا ما يجب عليهم القضاء. فما معنى قولكم بأنهم مخاطبون؟ هذا المذهب الأول، قالوا الكفار لا يخاطبون بفروع الإسلام، يعني يقصدون بالفروع على التقسيم بين أصول الفروع أصلا مثل الصلاة والزكاة والحج والأشياء الأخرى الصوم، فهذه قالوا لا يخاطبون بها لأنهم لو فعلوها ما قبلت ولو أسلموا ما قبلوا. فإذا هذا دليل على أنهم غير مخاطبين. قال وما لم يقبل منهم فلا يخاطبون به. قال وهذا الاحتجاج مردود لأنهم مخاطبون بها وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، كالمحدث يخاطب بالصلاة وبما لا تصح الصلاة إلا به كالطهارة. رجل أحدث ودخل وقت الظهر هو مخاطب بصلاة الظهر، فلو قام وصلى من غير طهارة صلاته غير صحيحة، بل يجب عليه أن يتوضأ ويصلي، فهو مخاطب بالصلاة وبما لا تصح الصلاة إلا به. قال كالطهارة كما قدمنا من أن ما لا يتم الواجب إلا به واجب. وهنا قبول هذه الأحكام الشرعية، قبول هذه الأحكام الشرعية لا يتم إلا بالإيمان، وما لا يتم الواجب به إلا به فهو واجب. قال والحق أنهم مكلفون بها لدلالة النصوص على ذلك، فمن الأدلة عليه قوله تعالى ما تركتكم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. ففي الآية التصريح بأن من الأسباب التي سلكتهم في سقر عدم إطعام المسكين، فهو فرع من الفروع، وكذلك أيضا الصلاة. ونظيره قوله تعالى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ثم بين السبب بقوله تعالى إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. قال لأن الآية نص في مضاعفة العذاب في حق من جمع بين المحظورات، بين هذه المحظورات بين الزنا وقتل النفس والدعاء مع الله يدعو مع الله إلها آخر، فهو العذاب يضاعف عليه، فهو كافر ويعذب أيضا ويضاعف عليه العذاب، يعني مع كونه كافرا بسبب قتله النفس المحرمة وبسبب الزنا. قال وأعلم أن المسألة فيها ثلاثة أقوال، الأول أنهم مخاطبون بها وهو الحق، الثاني أنهم غير مخاطبين بها مطلقا، الثالث أنهم مخاطبون بالنواهي لصحة الكف عن الذنب منهم، يعني لو كفوا عن الذنب لصح ذلك منهم. قال يعني بمعنى ماذا يا إخوان؟ لصح ذلك منهم. لو أن هذه المسألة هو ما ثمرتها إذا كان الكافر لو أسلم لا يقضي، وما فعله في حال كفره إذا أسلم إسلاما صحيحا يكون قد هدم، يكون قد هدم من حيث يعني المعاصي والآثام والفجور ونحو ذلك. فإذا كان كذلك ثم فائدتها، قالوا ثمرة هذه المسألة تظهر في الآخرة، بأنه لو وافى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بالكفر وبهذه المعاصي جميعا فيعذب على كفره ويعذب على هذه المعاصي، بخلاف ما لو وافاه كافر آخر بكفر وتجنب هذه المعاصي والمناهي مثلا، فيكون عذابه أخف من عذاب ذلك الآخر، وإن كان خالدين في النار فأهل النار لا يستوون. فمن كفر بالله سبحانه وتعالى وقتل الأنفس البريئة وماذا حصل منه من الأفعال والجرائم من هذا، فإنه يعذب على الكفر ويعذب على ماذا؟ على تلك الآثام والفجور الذي فماذا بارك الله فيك اقترفه. وآخر كفر ولم يرتكب شيئا من ذلك فيعذب على الكفر. والكفار في النار دركات كما أن المؤمنين في الجنة درجات ولا يستوون. فإذا الذين قالوا بأنهم مخاطبون بالنواهي ولا يخاطبون بالأوامر، قالوا لأنهم لو فعلوا الأوامر ما قبلت، ولو تركوا النواهي لم يعاقبوا على فعل النواهي لأنهم لم يفعلوا، لأنهم لم يفعلوا، فيكونون قد سلموا أنفسهم يعني شرا كثيرا بتركهم للنواهي، فقالوا هم مخاطبون بترك النواهي. وإن كانوا لا يجرون على ذلك، وإن كانوا لا يجرون، المسلم إذا ترك المعصية وترك الزنا لكونه ما خطر على باله لم يزن، فإذا كان يوم القيامة يؤجر أو يعذب، لا يعذب لأنه لم يزن، ولا يؤجر لأنه لم يترك ذلك يعني امتثالا لأمر الله، وإنما ما خطر على باله. بخلاف ما وكذلك أيضا الكافر إذا جاء يوم القيامة ولم يزني ما يعذب على زنا لأنه ما فعله، فتركه لذلك الزنا ماذا كان يعني خفف عليه. يعني هذا معنى كلامهم أنهم مخاطبون بالنواهي لصحة الكف عن الذنب وإن لم يؤجروا. والمسلم لو ترك الزنا خوفا من عذاب الله سبحانه وتعالى يؤجر ما أجر يا أخوان يؤجر. والكافر لو ترك الزنا خوفا من الله ما يؤجر. قال ويعذب أو ما يعذب على الزنا، ما يعذب لأنه ما زنى، والله سبحانه وتعالى ماذا حكم عادل. قال رحمه الله تعالى أنهم مخاطبون بالنواهي لصحة الكف عن الذنب منهم دون الأوامر. وحجة من قال بالإطلاق أن تأتي حجة من قال بالإطلاق، قال أن الكف عن المنهي عنه وإن صدر منهم فلا أجر لهم فيه، لأن الكفر سيئة لا تنفع معها حسنة كما تقدم. وأما الجواب عن كونها لا تقضى بعد الإسلام، هذا الآن جواب من أجل أن يصحح المذهب الذي ذكره وهو أنهم مخاطبون، لأن الذين قالوا غير مخاطبين أوردوا إرادين، الإرادة الأول أنهم لو فعلوا ما أجروا، والإرادة الثانية أنهم لا يقضوا لو أسلموا ما قضوا. فرد أولا عن الإرادة الأول فقال لو فعلوا ما أجروا لأنهم مطالبون بهذه الأشياء وبما لا تتم إلا به وهو الإسلام، ورد على الإرادة الثاني في هذا الكلام الذي نقرأه. فقال رحمه الله وأما الجواب عن كونها لا تقضى بعد الإسلام فهو أن الإسلام يجب ما قبله كما في حديث عمرو بن العاص صحيح مسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى، وقال القول الذي صححه الشنقيطي رحمه الله تعالى هو الأقرب، قال المؤلف رحمه الله تعالى فأما الشروط لقوة أدلته، قوة أدلته وضبطها. قال المؤلف رحمه الله تعالى فأما الشروط المعتبرة لفعل المكلف به فثلاثة. تقدم أن ذكر مصنف الشروط، ها شروط المكلف صح، والآن يأتي شروط الفعل المكلف به. أنت إذا كلفت بالصلاة فما ما ما هذا الآن كلفت بفعل، ما هي شروط هذا الفعل التي إن توفرت قمت به؟ قال فثلاثة: أحدها أن يكون معلوما للمأمور به حتى يتصور قصده إليه. إيش معنى هذا؟ أن يكون معلوما. إذا أمرك الله سبحانه وتعالى بشيء فلا بد يعني حتى تقدم عليه أن تعرف هذا الشيء. إذا قيل لك صل وأنت ما تدري ما الصلاة، ما تدري ما الصلاة، يمكن أن تأتي بفعل أو ما يمكن، ها؟ ما يمكن تقول يعني ما أدري ما الصلاة، ما أعرف الصلاة. لكن إذا قيل لك صل وأنت قد عرفت أن الصلاة يعني هيئة، يعني ماذا، أفعال وأقوال على هيئة المعلومة، مفتتحة بالتسليم، بالتكبير، مختتمة بالتسليم إلى غير ذلك، فقيل لك صل، يمكن أن تفعل أو لا؟ يمكن. فإذا أن يكون معلوما للمأمور به حتى يتصور قصده إليه، حتى يذهب ويفعل هذا الشيء ويكون قد تصوره، قد تصوره. قال: وأن يكون معلوما كونه مأمورا به من جهة الله تعالى. انظر الآن الشروط المعتبرة لفعل المكلف به الشيء الذي تفعله، هذا يدخل في ماذا يا إخوان؟ الأقسام خمسة: المحرم والمكروه، ها، والمباح والواجب والمندوب. ما هي الأشياء التي تفعل من هذه الخمسة؟ ما هي الأشياء التي تفعل؟ الواجب والمستحب والمباح. وما هي الأشياء التي ماذا بارك الله فيه تطلب، يطلب فعلها من المكلف؟ يعني يطلب فعلها، الواجب والمستحب. فإذا الواجب والمستحب يشتركان في شيء، ما هو؟ طلب كونه مأمورا به. فإذا لا تقدم على شيء تقصد به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى إلا ويكون إلا إذا كان مأمورا به. فقول المصنف: وأن يكون معلوما كونه مأمورا به من جهة الله تعالى، كالصلاة مأمور بها، إكرام الضيف مأمور به، كذلك أيضا التطوع مأمور به، أمر إيجاب أو أمر استحباب. قال: حتى يتصور فيه قصد الطاعة والامتثال، وهذا يختص بما يجب به قصد الطاعة والتقرب، إلى آخر كلام ابن قدامة، وسيأتي التنبيه على هذه الفقرة الأخيرة. قال: إضافة معنى هذا الشرط الأول أن الفعل المكلف به يشترط في صحة التكليف به شرعا، يعني في صحة طلبه، أن يكون المكلف يعلمه، فيشترط لتكليفه بالصلاة علمه بحقيقة كيفية الصلاة، لأن التكليف بالمجهول من تكليف ما لا يطاق، إذ لو قيل للمكلف افعل ما أضمره في نفسي أنك تفعله وإلا عاقبتك، فقد كلف بفعل ما لا طاقة له به، لأن اهتداءه إلى الفعل المطلوب من غير علم ليس في طاقته كما هو واضح. واعلم أن الأحكام الشرعية قسمان. إذن إلى هنا واضح يا أخوان؟ ما هو الشرط الأول؟ أن يكون معلوما للمأمور به حتى يفعل هذا المأمور، فخرج به ما لو كان مجهولا فهذا من تكليف ما لا يطاق، وكذلك لو كان مجملا فهذا أيضا من تكليف ما لا يطاق، والله سبحانه وتعالى ما كلف بشيء إلا وبينه ووضحه وأتم البيان وأتم التوضيح. هذا الشرط الأول. ويأتي الشرط الثاني أن يكون معدوما، والشرط الثالث أيضا يأتي وهو أن يكون ممكنا. قال المصنف في تتمة الكلام عن الشرط الأول: واعلم أن الأحكام الشرعية قسمان، قسم منها تعبدي محض، وقسم معقول المعنى، يعني تعرف علته وحوى الحكمة منه، فالتعبدي كالصلاة والزكاة والصوم، هذه يعني شرعها الله سبحانه وتعالى لحكم عظيمة، ولكن هذه الحكم ما ظهرت للعبادة، ولذلك يفعلونها من غير سؤال عن العلة. لماذا كانت الصلاة على خمس صلوات؟ لماذا كانت الصبح ركعتين والظهر أربعان إلى آخره؟ قال: هذه أشياء تعبدية. قال المصنف رحمه الله: كالصلاة والزكاة والصوم، فيشترط في التكليف به العلم بحقيقة الفعل المكلف به كما بينا، ويزاد على ذلك العلم بأنه مأمور به من الله تعالى، إذ لا بد له من نية التقرب به إلى الله تعالى، ونية التقرب إليه عز وجل لا تمكن إلا بعد معرفة أن الأمر المتقرب به إليه أمر منه جل وعلا. كيف أنت إذا فعلت شيئا تتقرب به إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. لا بد أن يكون هذا الشيء الذي تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى قد أمرك به، فتفعله طاعة للرب سبحانه وتعالى، طاعة للرب سبحانه وتعالى. فلا بد أن تعرف حقيقة هذا المأمور به، ثم لا بد أن تعلم أيضا أن الله سبحانه وتعالى أمرك به، أمرك به. فلو مثلا ذهبت إلى الشارع وصفعت هذا وركضت هذا وقلت أنا أتقرب في هذا إلى الله سبحانه وتعالى، يصح ما يصح؟ ما يصح. لماذا؟ تقرب إلى الله، لأنه لا يمكن أن تتقرب إلى الرب بشيء إلا بشيء أمرك به، إلا بشيء أمرك به. فلو خرجت وسلمت على الناس فقلت السلام عليكم، أحسنت إلى الصغير والكبير وهكذا على ما جاءت به الشريعة، فقلت أتقرب بهذا إلى الله، يصح ما يصح؟ يصح، لأنه أمرك به، فتتقرب بشيء أمرك الله سبحانه وتعالى به. هذا معنى قوله ويزاد على ذلك العلم بأنه مأمور به من الله تعالى، إذ لا بد له من نية التقرب به إلى الله، ونية التقرب إليه عز وجل لا تمكن إلا بعد معرفة أن الأمر المتقرب به إليه أمر منه جل وعلا. وأما معقول المعنى، هذا القسم الأول التعبدي، وأما معقول المعنى فلا يشترط في صحة فعله نية التقرب، ولكن لا أجر له فيه البتة إلا بنية التقرب إلى الله تعالى. ومثال ذلك رد الأمانة، أمر الله سبحانه وتعالى برد الأمانة. لماذا؟ لأنها حق من يا أخوان؟ حق الغير، حق الغير. شخص طرح عند وضع عندك مسجلة أمانة فقال لك يعني ماذا ردها إلي أو ما أشبه ذلك من الودائع وما فردتها إليه، تسقط يعني تبرأ ذمتك وما تبرأ تبرأ، ولو أخذت منك قهرا وردت إليه تبرأ ذمتك وما تبرأ 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 ذمتك سواء أخذت منك قهرا أم برضاك. ولكن متى تؤجر؟ إذا فعلت ذلك محتسبا متقربا إلى الله، وأنك احتفظت بهذه حق الناس حتى الوقت المعين. قال مثال ذلك رد الأمانة والمغصوب، يعني رد الأشياء الشيء المغصوب، وقضاء الدين والإنفاق عن الزوجة. فمن قضى دينه وأدى الأمانة ورد المغصوب مثلا لا يقصد بشيء من ذلك وجه الله، بل لخوفه من عقوبة السلطان مثلا، ففعله صحيح دون النية، وتسقط به المطالبة. ما يطالب يقال أنفق مرة ثانية بقصد التقرب، رد الأمانة مرة ثانية بقصد التقرب أو رد الدين. قال فلا يلزمه الحق في الآخرة بدعوى أن قضاءه في الدنيا غير صحيح، بدعوى أن قضاءه في الدنيا غير صحيح لعدم نية التقرب، بل القضاء صحيح والمطالبة ساقطة على كل حال، ولكن لا أجر له إلا بنية التقرب. لقول الحديث الثاني يا أخوان، حتى ما تجعل في امرأتك، حتى ما تجعل في امرأتك. لكن أول الحديث ماذا؟ أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، فإذا ابتغيت بها وجه الله أجرت عليه، وإذا لم تبتغي بها وجه الله وخفت أن يأخذها أن تأخذ منك ماذا؟ كما يقال بالقوة، وفعلت هذا من غير تقرب وابتغاء وجه الله، وإنما خوفا من العقوبة، فتسقط المطالبة ولا إثم عليك، ولكنك غير مأجور. قال وهذا هو مراد المؤلف بقوله وهذا يختص بما يجب به قصد الطاعة والتقرب. إذن الشرط الأول مكون من شطرين، الشرط الأول مكون من شطرين. الشطر الأول أن يكون المأمور به معلوما، يعني معروفة حقيقته، أن يكون معروفة حقيقته، وهذا في التعبد وفي ماذا؟ في غير التعبد. لا يكلف بفعل شيء إلا بشيء يعرف ما يقدم عليه. والشطر الثاني أن يكون معلوما كونه مأمورا به من جهة الله تعالى. ها؟ في ماذا؟ لا، المقصود معلوما للمأمور به يعني المخاطب يعني ثم قوله أن يكون معلوما كونه مأمورا به معلوما كونه مأمورا به حتى يتصور فيه قصد الطاعة يمكن أن يقال من باب التفصيل يعني زيادة التفصيل والإيضاح لأجل ذكر الثواب وعدم الثواب في الشطر الثاني. نعم. فإذا أن يكون المكلف يعرف ما يقدم عليه ثم أن يكون الفعل المكلف به قد أمره الله به حتى يصح أن يكون قد تقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. طيب بهذا يعني أخذنا اليوم كلام عن المكره وخطاب الخطاب فروع الشريعة وأخذنا شرطا واحدا من شروط الشروط المعتبرة لفعل المكلف به وغدا إن شاء الله إن شاء الله نسلمها لكم. سبحانك اللهم وبحمدك. ماذا؟ بلى يدخل لكنه من حيث الأجر ذاك لو فعلته علمت أنه أنك مأمور به وتصورت هذا الشيء الذي فعلته فهذا مأمور.